السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات المتعلقة بالحج من سورة البقرة، مطلعها قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، للعلماء فيه عدة أقوال، أقتصر على رأي الجمهور منها، فالأقوال الأخر ضعيفة فضلا عن مصادمتها للنصوص. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، معنى إذا بدأتم الحج والعمرة فأتموهما ولا تبطلوهما. وقد قال تعالى بصفة عامة: ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا شرعتم في الحج والعمرة ألزمتم بالإتمام، إلا إذا عرض لكم عارض أو أحصرتم فلكم شأن آخر ولكم حكم آخر. وكذا إذا اشترطتم، والاشتراط سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. وأتموا الحج والعمرة لله، استدل به على وجوب العمرة، وليس في الآية ما يدل على وجوبها، إنما إذا شرعتم فيها فأتموها. وهل العمرة واجبة؟ التحرير أنها مستحبة وليست بواجبة. أما قوله صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، فهذا في بيان الترخيص والتجويز، يعني إن شئت أن تحج عن أبيك حججت، وإن شئت أن تعتمر عن أبيك اعتمرت. إذ الحج عن الأب ليس بواجب في الأصل، والعمرة عن الأب ليست بواجبة في الأصل. أما حديث بني الإسلام على خمس، وفي بعض الطرق وأن تحج وتعتمر، فهذه لفظة شاذة، والصواب الذي عليه الأكثرون: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأتموا الحج والعمرة لله، أي مخلصين فيها لله، مبتغين بها وجه الله، فهو حث على الإخلاص والبعد عن الرياء. قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني إن خرجتم وقد لبيتم من المواقيت، سواء لبيتم بالحج أو بالعمرة أو بهما معا، فهذه الأنساك الثلاثة: لبيك حجا أو لبيك حجة في عمرة، والقران والأول الإفراد، الثالث لبيك عمرة تنوي بها التمتع للحج، فهذا التمتع. فإذا أهللت بأحد هذه الأنساك الثلاث وأحصرت، أحصرت أي منعت، فالحصار أطلق عليه حصار لأنه يمنع الشخص من التصرف، محاصر. ومنه للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي منهم من السفر ومنهم من مغادرة المدينة لمرابطتهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأن العدو يحاصرهم. فالإحصار المنع. وهل قوله تعالى: فإن أحصرتم، أي منعتم من إتمامهما، من إتمام الحج والعمرة، منعتم، هل المنع الذي هو الإحصار يكون لمرض أو يكون لكسر أو يكون لعدو أو لغير ذلك، بكل قد قال بعض العلماء. فقال بعض العلماء إن الإحصار لا يكون إلا بسبب عدو، عدو يمنعك من الوصول إلى الحرم. قال آخرون بل يكون لعرج حل بك فلن تستطيع المواصلة. قال غيرهم لمرض نزل بك فلا تستطيع المواصلة. واختار الطبري رحمه الله تعالى كما هي عادته أن الإحصار لأي عارض يمنعك من الوصول إلى الحرم، سواء لعدو، لفقدان تصريح حج مثلا، لمرض، لعرج، لحادثة سيارة، المهم أي عارض يحول بينك وبين الحج أو العمرة بعد أن أهللت بهما تسمى محصر في هذه الحال، تسمى محصر. فإن أحصرتم فماذا عليكم؟ إن منعتم من العمرة أو الحج بعد أن أهللتم بهما أو بأحدهما فما استيسر من الهدي، أي اذبحوا ما استيسر من الهدي، اذبحوا ما استيسر من الهدي. فقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي استثنى منه الذي اشترط عند الإهلال، أعني قال وهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا، يقول عقبها لكوني يخشى ألا يتمم حجة أو يمرض، اللهم محلي حيث حبستني، أي يا رب مكان تحللي حيث أمنع. فهذا يسمى الاشتراط. فإن كان قد اشترط عند الميقات ومنع بعد ذلك لأي مانع فليس عليه هدي. قال الضفاعة بنت الزبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج يا رسول الله وأجدني وجعة، يعني مريضة ثقيلة. قال حجي واشترطي. قالت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قولي اللهم محلي حيث حبستني، يعني يا رب سأتحلل في المكان الذي أحبس فيه. قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، استثنى منه المشترط عند الميقات. إن أحصرتم فما استيسر من الهدي المتيسر، والهدي أقله شاة، أقله شاة، نعم قد يكون بقرة أو يكون ناقة، كل جائز لكن أدناه شاة. وكلمة الشاة تطلق على أحد أربعة أشياء: الكبش، النعجة، الجدي، العنز. الكبش، النعجة، الجدي، العنز، كل هذه يطلق عليها شاة. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لا تحلقوا الرؤوس حتى يبلغ الهدي محلة. هنا مقدر لا بد منه، لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ويذبح، وإلا لو بلغ الهدي محلة دون أن يذبح لا تتحلل. فهنا مقدر بالاتفاق، فليس المراد ببلوغ الهدي محلة أن يبلغ الهدي فقط مكان كان الذبح إنما هو يذبح. ما محل هذا الهدي؟ يعني أنا ماشي في الطريق مثلا من المدينة إلى مكة، مررت بذي الحليفة وأحرمت وأهللت بحج، في الطريق منات لعارض، الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم المضمن ولا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله. أين محل هذا الهدي؟ من العلماء من قال إن محل هذا الهدي إلى البيت العتيق، أن ترسل شاة أو ناقة أو هدي بقرة إلى الحرم يذبح هنالك، فإذا بلغك أنها ذبحت تحللت. لو كنت مثلا ماشي بسيارة عملت حادثة وأنت محرم، لا تتحلل وتلبس الملابس إلا إذا أرسلت على هذا القول هديك ينحر في مكة، لقوله تعالى رحمك الله ثم محلها إلى البيت العتيق. ومن العلماء من قال لا يلزم هذا، إنما يجوز أن تحلق حيث أحصرت، عفوا إذا ذبحت في مكان الإحصار. يقول محل الهدي حيث أحصرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوا لأن النبي لما أحصر عند الحديبية في صلح الحديبية خرج معتمرا، فخرج المشركون وصدوه عن المسجد الحرام كما قال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا، أي ممنوعا أن يبلغ محلة، منع الهدي من الوصول إلى محلة. فماذا كان من رسول الله لما أحصر ومنع من دخول الحرم؟ صلى الله عليه وسلم تحلل، أمر أصحابه فنحروا عند الحديبية. فهذا مستند القائلين بأن الشخص المحصر يذبح هديه حيث أحصر، وحملوا الآية الكريمة لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق لغير المحصر، لأن غير المحصر لا يصلح أن ينحر هديه في أي مكان غير مكة ومنى، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام وكل فجاج مكة ومنى طريق ومنحر، فالحاج ينحر ومحل نحره عند البيت العتيق، ومكة كلها أو مكة كلها ومنى كلها حرم، وجزء من مزدلفة وقيل إن مزدلفة جميعها كلها حرم، تنحر في إحدى هذه الأماكن إذا كنت حاجا غير محصر، أما إذا أحصرت فإن النبي ذبح حيث أحصر. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذه الآية للمحصر كما هو واضح، لا أحلق حتى أذبح، لكن لو أنني غير محصر هل يجوز أن أحلق قبل أن يبلغ الهدي محلة؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. جاء شخص قال يا رسول الله ما شعرت رميت قبل أن حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، نحرت قبل أن أرمي انحر ولا ارمي ولا حرج، ما سئل عن شيء من أعمال يوم النحر التي هي الرمي والطواف الرمي والنحر والحلق وأضاف بعضهم الطواف طفت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فلا مانع يمنع الحاج من الحلق قبل من الرمي من الحلق قبل النحر، إنما الآية ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، إنما هي في المحصر. قال تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هنا مقدر محذوف ولا بد. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، المقدر المحذوف ولا بد، فارتكب محظورا، ارتكب محظورا. ليس أي شخص يمرض في الحج نقول له عليك دم، وليس أي شخص في قمل ولا عليك دم، إلا إذا ارتكب المحظور بسبب المرض أو ارتكب المحظور وحلق للأذى الذي في رأسه. كما قال تعالى في آيات الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، والمعنى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. فهنا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أي فارتكب محظورا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بيّن هذا الإجمال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالآية نزلت في كعب بن عجرة رضي الله عنه، دب إلى رأسه قمل كثير جدا وتكاثرت بزيادة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على ثيابه، قمل يتناثر على ثيابه، فنظر النبي إليه وقال ما كنا نظن أن يبلغ بك الأمر إلى هذا الحد، قمل كثير جدا. فأمره النبي أن يحلق ويطعم، وهو بالخيار إما أن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام. فهذا تفسير للمجمل في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا مثال حي لتفسير القرآن بالسنة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم ذهب عنكم الخوف، ذهب عنكم الإحصار أو لم تكونوا محصرين، فتمتعتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الحج 3 أنساك، إما الإفراد أن تقول لبيك حجا، أو القران تقول لبيك حجة في عمرة، حج مع العمرة لا انفصال بينهما ولا تمتع. والثالث وهو التمتع أن تقول لبيك عمرة وتنوي أنك متمتع بها إلى الحج، تعتمر وتتحلل، وإذا جاء يوم 8 من ذي الحجة أهللت من مكانك بالحج، يسمى المتمتع. أي الأنساك أفضل، الإفراد أو القران أو التمتع؟ فبكل قال بعض العلماء، قال بعض أهل العلم، هذا رأي فريق من المالكية، والشنقيط انتصر له انتصارا واسعا في كتاب أضواء البيان، أن الإفراد أفضل. لماذا؟ لأن المفرد لا يجبر بدم، ليس عليه دم، الدم نشأ من نتيجة التحلل الذي حدث بين العمرة والحج للمتمتع، وقال آخرون إن القران أفضل لأن النبي اختار الله له القران، قال آخرون إن التمتع أفضل لأن النبي أمر من لم يسق الهدي أن يتمتع، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى ولا جعلتها عمرا. والحاصل أن الأنساك الثلاثة مشروعة، وبأي نسك فعل الشخص جاز له هذا الاختيار الذي اختاره، إفراد، قران، تمتع. فهذه الأنساك الثلاثة. قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يفيد أن التمتع ليس بواجب، لأن بعض أهل العلم المعاصرين يرون أن التمتع واجب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأنساك الثلاثة، الإفراد والقران والتمتع، كلها جائزة عند جماهير العلماء. بعض العلماء يقولون، بعض المعاصرين رحمهم الله، يقولون قولا مرجوحا، يقولون بوجوب التمتع وتأثيم من لم يتمتع. وهذا القول لا يصح، لا يصح القول بتأثيم من لم يتمتع. بل قد سمعتم أن هناك اختلاف في أيها أفضل، ولكن لازم البيان، لازم البيان. لماذا قالوا ذلك؟ لأن الناس فيه بين إفراط وتفريط في التمتع. فعمر كان ينهى عن التمتع في الحج ويضرب من يتمتع في الحج، وصح متعتان منعهما عمر، متعة النساء، وإن كانت متعة النساء ممنوعة من زمن الرسول، ومتعة الحج. فعمر كان ينهى عن التمتع في الحج، واعترضه عمران بن حسين رضي الله عنه، قال تمتعنا مع رسول الله وجاء التمتع في كتاب الله. فقال رجل برأيه ما شاء، عمران يعرض لعمر. ونفس الشيء صنعه عثمان، منع من التمتع، فاعترضه علي، قال كيف تنهى عن شيء فعله النبي وفعله الصحابة على عهد النبي؟ وفي كتاب الله قال يا علي دعنا عنك، قال كيف أدعك؟ لبيك عمرة في حجة. إنهم كانوا يمنعون بالتبع من العمرة. فهذا فريق من العلماء وتبع عمر جماعة ينهون نهيا عن التمتع في الحج. والآية فيها فمن تمتع تفيد الجواز، ليس فيها الإلزام. فما حجة الملزمين؟ حجة الملزمين أن النبي عليه الصلاة والسلام، الذين يقولون بلزوم التمتع، أن النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل عليه السلام خرج مفردا بالحج من المدينة، فلما وصل إلى وادي العقيق قال أتاني الليل آت من ربي، فقال يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك حجة في عمر. فأصبح النبي قارنا وساق الهدي هو جماعة. فلم بعضهم مفردون وبعضهم قارنون، لما وصل إلى الحرم واعتمر قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من لم يكن ساق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. فتعجبوا من ذلك، كيف نهللنا بالحج كيف نجعلها عمرة بعد أن طفنا وسعينا؟ وكانوا يرون العمرة في الأشهر الحرم من أفجر الفجور، في أشهر الحرم من أفجر الفجور. فقال قائلهم كيف ذلك؟ كان يرون أن العمرة في الحياة، كان يقولون إذا برئ الدبر، يعني ظهر الناقة التي رجعت من الحج، وعفى الأثر، أثر سفرها من الأرض، ودخل سفر، يعني بعد المحرم حلت العمرة لمن اعتمر. فكانوا معتقدون أن لا يجوز الاعتمار في أشهر الحج، وإن كان الرسول اعتمر في القاعدة، لكن كانوا يرون أن في الحجة خاصة صعبة. فقال بعضهم وتكلموا بألفاظ كيف نذهب وما ذكرنا تقطر منيا من النساء إلى منن يا رسول الله، كيف نتمتع؟ فأكد النبي قال من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعش ثم قال: يا رسول الله، ألعمنا هذا؟ يعني هذا التحلل الذي أمرتنا به، هذه سنة فقط أم لأبد؟ قال: بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. عمر ما بلغته المقولة الأخيرة، وظن أنها خاصة بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل معه أنهم لا يعتمرون في هذه الأشهر. فلما ما بلغه هذا القدر دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، أفتى بالذي أفتى به رضي الله تعالى عنه. والذين فهم قوم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة بالإلزام بالعمرة، وإنما المعنى جازت العمرة مع الحج إلى يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام: والله ليهلن ابن مريم بالحج أو بالعمرة أو بهما معا. هذا التجويز. فبعضهم فهم من كلمة دخلت العمرة في الحج الإلزام، وهي في الحقيقة إنما هي في التجويز والترخيص، لأن الله قال: فمن تمتع. إذن هناك من لم يتمتع، فهذه وجهة العلماء. بعض الفضلاء العلم ذهبوا إلى وجوب التمتع، هذا ليس بصحيح، إنما الوضع كما سمعته. لما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني تحلل من العمرة وبقي متمتعا، يأتي النساء يتطيب يلبس المخيط. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، عليه ما استيسر من الهدي. يعني إذا المتمتع عليه دم، والقارن من قبل ساق الهدي فعليه دم، أما المفرد ليس عليه دم. هنا وقفة مع بعض علماء المملكة وفقهم الله لكل خير، وهم أهل علم وأهل فضل، لكن هنا أمر هم يلزموا. الله قال: فما استيسر من الهدي، على قوله تعالى: فما استيسر، على المتيسر. لكنهم يقولون لابد في الهدي من شروط، الشروط الواجب توفرها في الأضاحي، من السلامة من العيوب والسن إلى آخره. فإذا كان مع المصري مثلا 400 ريال، والذي الكبش الذي تتوفر فيه الشروط قيمته 500 مثلا، هل أقول له صم أو اذبح ما اشتري بال400 ما استيسر؟ كلام مفهوم. سأقول له إن الآية معي، ربنا قال: فما استيسر من الهدي، والعلماء يقول أقله شاء، فلكم يقول: لا تصوم، لأن الهدي يلزم عندهم أن تتوفر فيه شروط الأضاحي. وما علمت إلا قوله تعالى: فما استيسر من الهدي، هذا على المتيسر، هذا على المتيسر. فلا ننتقل للإفتاء بأنك تصوم أنت معك قيمة هدي لكن لم تتوفر فيه الشروط. فأنوه على هذا، لأن بعض الناس معسر في الحج ما معه إلا القيمة هذه، قل: ربي قال: فما استيسر، فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، أي من لم يجد الهدي، فصيام 3 أيام في الحج، أي 3 أيام ما قيدها الله، منذ أن تهل بالحج إلى أن ينقضي حجك، إلى أن ينقضي الحج. فمن العلماء من قال 5 و6 و7 من ذي الحج، من قال 7 و8 و9 من ذي الحجة، ويوم النحر طبعا لا يصام أبدا، ومنهم من قال أيام التشريق مستثناة للحجيج، ومنهم من قال منذ أن تهل بالحج إلى أن إلى اليوم 13، صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى بلادكم، تلك 10 كاملة حتى لا يلتبس، وتكون أو بمعنى الواو بمعنى أو، فقد تفهم هكذا، لكن تلك 10 كاملة للتأكيد على أنها 10. ذلك هنا إشكال كبير في كلمة ذلك، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا الإشكال سيتمثل في الآتي: كلمة ذلك إشارة إلى الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، إشارة إلى الصيام أم إشارة إلى التمتع؟ فمن قال إشارة إلى التمتع قال إن التمتع ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لمن لم يكن أهل مكة، فعليه قال أهل مكة ليس عليهم تمتع، ليس لهم أن يتمتعوا، إنما يحجون مفردين فقط. بناء على أن التمتع عقب بقول أو الآية فيها ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فحملوا ذلك على التمتع. غيرهم قال لا، ذلك عائد على أقرب مذكور وهو الصيام، فإذا كنت من أهل مكة ستصوم 10 في مكة. فلهذا الخلاف انقسم العلماء إلى قسمين في شأن أهل مكة، وسبب هذا قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، إن أعدتها على التمتع منعت أهل مكة من التمتع، إن حملتها على الصيام فمن ثم لا مانع يمنع أهل مكة من التمتع. ذلك لمن، والخلاف قوي في هذه بين أصحاب المذاهب، يعني ليست أقوالا شاذة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، لمن لم يكن من أهل مكة. وقال بعض العلماء ومن كان على مسيرة سفر منها، لكن ليس عليه دليل إلا الآية، أهله حاضر المسجد الحرام أو من سكان المسجد، من السكان حول سكان المسجد الحرام. طبعا المسجد الحرام هنا لا يعني به الكعبة فقط، لأن ما لا يعني به الكعبة فقط، لأن الكعبة والحرم كله، لأن الناس لا يسكنون في الحرم نفسه، إنما المعنيون به أهل مكة، فمكة كلها حرم، ومنى كلها حرم، وعلى خلاف في المزدلفة كلها أو نصفها حرم، فكل هذا داخل في المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. عقبت الآية للحجيج، أن الحاج عليه أن يتقي الله في كل خطواته ويحافظ على حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره وتجاسر على فعل ما حرمه عليه. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.